نحن ننجز لكم وعدكم، وهو أن نبقى قبل القراءة في كتاب الموطأ كعادتنا في لقاء الجمعة مع موضوع نحتاجه في عصرنا هذا، نعالجه على مقتضى فهم السلف والكتاب والسنة، سواء كان عاما في أمر العبادات كالحج والزكاة، أو كان في حوادث وفتن تقع لنا في هذا الزمان. فنحن قد وعدنا بالاستمرار في بيان أخطاء المصلين، وجعلت قرة عيني الصلاة، ولأجل كثرتها وكثرة من يقع فيها، لذلك أعزم في مجلس هذا في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف فيه بنقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي في صلاته، وخلال ما أنقل الهدي أذكر بالأخطاء التي يصنعها الكثير من الناس. فلنبدأ مستهلين في مجلسنا هذا بالمسألة الأولى المتعلقة بالصلاة، الوسائل لإقامتها وأدائها كإقامتها جماعة، وهو المشي إليها. فمن آداب المشي إلى الصلاة أن تمشي إلى الصلاة وأنت متوضئ. فالأكثر الناس يخرج من البيت، أو كثير منهم، وهو غير متوضئ، يقول أتوضأ في حمامات المسجد، فحينئذ يفوته الأجر الوارد في الحديث، وأنه من تطهر في بيته فخرج فله في كل خطوة إيش؟ حسنة، والأخرى تحط عنه خطيئة. فإذا ينبغي ألا ننسى من يومنا هذا أن نخرج من بيتنا ونحن إيش؟ متوضئين، حال كوننا متوضئين، فنتوضأ في المنزل فنحسن الوضوء، نعم نتوضأ وضوء الموسوس ولا وضوء الجافي الذي يبقي بعض الأعضاء لم تمسها الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء وقال ويل للأعقاب من النار. كما أننا نقول ينسى الكثير في قباء لما يزور المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ولا يجوز أن يزورها بنية السلام على النبي، لأن هذا بدعة وسيلة للشرك. يذهب قباء يسمع أن فيها فضل عمره، فيذهب قباء ويتوضأ في حمامات مسجد قباء، يفوته الفضل، الفضل من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كانت له كعمره. فينبغي أن يتوضأ في بيته حتى ينال أجر عمره. أما يقول كعادة الكسول إن شاء الله توضأ في حمامة المسجد، فيكون هذا المتعود هنا مثلا في بلده كجدة متعود يذهب للمسجد يتوضأ في حمامة المسجد حتى يكسر يتوضأ في بيته ليبقى لأوليان الفضل، فسينسحب معه الأمر في مثل قباء حتى ربما لو عرف الحديث كاسل، فيترك التطهر في البيت ويتوضأ في حمامات قباء دورات المياه. فحينئذ ينبغي أن إيش؟ أن يتوضأ في بيته فيمشي للمسجد. هذا من آداب المشي للمسجد، أن تمشي إلى المسجد وأنت متوضئ. ومن آداب المشي للمسجد أن لا تشبك يدك وأنت ماشي، يعني مثلا تكون مشيت للصلاة وأنت مهتم فكرة فتصنع هذه المشية المذمومة التي يمشيها البعض، مش يسوي يكون كالبطريق فيه مشي. ذكره الحافظ ابن القيم أنواع من المشي مذمومة، نعم، وأحسنها مشية النبي كأنه ينحدر من صبب، مشية الشجعان أصحاب الهمم الكسالى المتموتين يسحب رجليه كذا، فإذا ضاف إليها أنه يضع يديه وراء ظهره ويقعد يفكر يمشي هكذا، هذا ما يليق وليس من المروءة هذا المشي، ولا يوافق أهل العدالة والدين، بل يمشي المشي المعتاد الذي يمشيه المسلمون لكن بهمة. كان النبي يتقلع فلا يسحب رجله في الأرض، يسمح حك الأرض لها، حك الأرض لرجله، فيمشي المشية التي كان يمشيها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب المشي للصلاة، ليس مشية الكسلان أو مشية المهموم، ولا يشبك يده كما قلت لكم، يكون مهموم في شيء يشبك يده فكر أو يشبكها وراء ظهره، فإن النبي نهى حينئذ عن تشبيك الأيدي وهو يمشي إلى الصلاة، فقال فإنه في صلاة. وقد سألتني امرأة قريبا، قالت هناك فتاة في المسجد النبوي من الأمر المعروف أن المنكر في المسجد، ومن حياة النبي إلى الآن والمسجد النبوي في باب خاص للنساء، الحمد لله يا رب. في سنة أبي داود قال لو جعلنا هذا المسجد خاص للنساء حتى لا يكون الاختلاط. فإلى الآن الحكومة السعودية وفقها الله مشت على تلك العهود الطويلة، فجعلت هناك أبواب مخصصة للنساء. فكانت المرأة تصلي لا شك في مكان النساء، فجاءت وهي تنتظر الصلاة شبكت من أصابعها، فأنكرت عليها تلك الفتاة طالبة العلم، ظاهر أنها سمعت بعض المشايخ، فنصحت هذه المرأة فسألتني المرأة، فقلت حق لها أن تنصحك بهذا. لما سألتني امرأة عن هذه المسألة قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في حين النهي عن تشبيك الأصابع وهو يمشي إلى الصلاة، علل ذلك بيش بأنه في صلاة، وقد قال في الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فحينئذ لا يشرع تشبيك الأيدي وأن تنتظر صلاة الجماعة تقام في المسجد، لا تشبكها، ويجوز أن تشبكها بعد أن تسلم من الصلاة، شبكها إن شئت لا بأس. فما هي المواضع التي لا تشبك فيها أصابعك وانت ماشي للصلاة وانت تنتظر الصلاة؟ من باب أولى وانت في نفس الصلاة، اي نعم، فلا تشبك وانت تنتظر الصلاة، لا شك في خطبة الجمعة تنتظر الصلاة، فلا تشبك يدك وانت تنتظر خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة تشبك يدك. فمن آداب المشي إذن ان تفرق يديك ما تشبكها وان تمشي للصلاة، هذا من آداب المشي، وأن تمشي كما ذكرت لك مشية الرسول المعروفة، مشية أهل الهمم الشجعان، ليس مشية البطاريق. بعض الناس أشوف لهم مشية خاصة صاروا يعرفون بها، لا تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على استحباب، لكن ينبغي للإنسان يتشبه بالنبي والصحابة حتى ينقاد لأعمالهم، ولا يتشبه بأهل الكسالة والبطالة، بأهل الكسل والبطالة فإنه سيتشبه بهم في أشياء أخرى، فإن من تشبه بقوفه منهم، وإن تطابق في الظاهر يؤول تطابق في الباطن، نسأل الله العافية، يصبح الرجل كسول. طيب، ومن أداب المشي إلى الصلاة أيضا ألا يسرع عند سماع الإقامة، هذا خطأ يفعله الكثير، رأيت بعضهم يجري، نعم ورد عن بعض الصحابة أنه جرى، لكن السنة أنه إيش يمشي الهوينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سمع جلبة في المسجد كما خرج بعض السنن، كيف سمع النبي جلبة وصوت؟ لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حصبة، وكان وقتها ما في مكاين مصانع ولا سيارات ولا مكيفات، تسمع دبيب الإبرة، هذا المبالغة أقولها، فمن دخل مسجد النبوي والنبي يصلي بالناس، والمسجد كان ربما من هذا العمود إلى قبل الجدار صغير، ترى كان المسجد النبوي حدوده الآن تشوفونها بالأخضر، دخلتم المسجد النبوي، ثم وسعت تعرفون في عهد عمر في عهد عثمان وسع المسجد النبوي إلى آخر توسع الملك فهد، هذه التوسع الضخمة عبر السنين. فاللي يدخل من الباب النبي اللهم صلي عليه يسمع جلبته من أي جهة؟ اصطدام رجله بيش بالحصى، لأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية ما كان مفروش، ما كان في فرش، حتى بالحصير حصبة،
حجارة صغيرة حصبة تعرفونها،
وأنا شهدت الحصبة ذي في المسجد المكي قبل أن تكون المرمى، وأنا طفل صغير أذكرها. فكان مفروش بالحصبة مسجد النبوي، ما كان فيه فرش، حتى ربما شدد بعض العلماء اجتهد وقال بل الفرش نراه محدث لأنه النبي ما فرش. أنا ما أقصد إقرار قوله، أقصد أنه صار معروف عند العلماء أنه كان مفروش بحصبة. ولذلك ابن مهدي اللؤلؤي، وسيأتي اليوم ترجمة النسائي عندما نقرأ كتاب النسائي، كان قد جاء معه بسجادة ثوب، قام يصلي فرشع الحصبة، مالك أمر بسجنه، قال يا إمام هذا العالم الجديد عبد الرحمن المهدي عارف بالرجال الثقة ثبت، فشفعوا في ذلك فترك مالك سجدة. قال إيه كيف يحدث في مسجد النبي يفرش والصحابة ما فرشوا فيه؟ اللهم ارضى عن مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه. فسمع، فكان النبي يسمع صوت جلبت الناس بحط أقدامهم واصطكاكها واصطدامها بالحجارة الصغيرة الحصبة، فسمع لهم جلبة سرعة، فعلم حينئذ أنهم أسرعوا لكي يلتحقوا بالإمام قبل أن يرفع من الركوع أو عند الإقامة. فلما انتهى من صلاته، وكان لا يتكلم في الصلاة، كان في البداية النبي يتكلم في الصلاة ويرد على السلام، لكن أحدث الله من أمره ما شاء فنسخ وأنزل الله وقوم له قانتين، فصار لا يرد السلام على من سلم عليه، ونهي الصحابة عن الكلام، فما نبههم النبي إلا بعد الصلاة لما سلم نبههم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تلهعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وننبه على فائدة قبل أن تشرد من أذهاننا، لما قال ما أدركتم فصلوا يخطئ هذا النص النبوي ما يفعله الكثير. إذا دخل المسجد فوجد الناس وتشاهد الأخير وش يسوون؟ يتقهقروا وينعزلوا، بل ويأمروا من كان قائد يكبر بالقهقرة. وعات الناس الذين لم يتأسعوا العلم لا يحضروا حلقات أهل العلم ولا عندهم كتب يتفقهون، أول ما يشوفون أمر في الدين يطيعونه. ليش؟ من باب القاعدة العامية، وشي ما في دخان من غير نعم. ما أشار لذاك الشخص من وراء يروح يطيعه، ليش؟ يقول أكيد إيش؟ ها؟ أكيد عنده شيء فيتبعه من غير سؤال العلماء. والله يقول فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس النبي قال فما أدركتم فصلوا؟ أنت أدركت الآن معه التشهد. بل جاء في حديث آخر حسنه الألباني أو صححه قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وجدت الإمام ساجد اسجدوا، في الجلسة الأخيرة قبل أن يسلم اجلسوا، لكم من الفضل يعني كما قال بعض العلم من الجماعة بقدر ما أدركتم مع الإمام. نص نبي واضح، قال إذا رأيتم دخلتم والإمام على حال فاصنعوا كما يصنع، ما قال إلا إذا كان في التشهد الأخير، ما استثنى. البعض يستثنى يقول إذا كان في الركوع الأخير نعم، أما قام منه خلاص كون جماعة أخرى، لأن هذه الأولى لا تسر جماعة. هذا خلاف النص النبوي، اجتهاد هذا. النبي قال ما أدركتم فصلوا. أنا ذكرت هذا وإن كانت ينبغي تكون متأخرة حتى لا أنسى، لأن النص حضر عندي الآن، فقلت نبه على المسألة هذه. وتعرفون نبينا ميت ولن تنبه من قبله عن أي شيء، بقي هذا العلم في صدور الرجال ينقلون لكم عن الرسول العلم والكتب التي سطرها أئمة الدين مثل البخاري ومسلم ومن حمل عن العلماء من كتبهم ونقلها للعامة حتى وإن كانوا نفسهم عامة، فهذا مما بقي من دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ نكمل. فينبغي إذا سمع الإقامة وهو متوضئ لغير مشبك بين أصابعه كما ذكرنا في أدب نشر الصلاة ألا يسرع ويمشي كما كان ابن عمر يفعل وغيره كان النملة، المهم يمشي عليه السكينة والوقار. النبي قيد الأمر بالسكينة والوقار، وهي حالتان تدل على ترك الخفة والطيش، فلا يصلح لمن يمشي في الصلاة أن يتمازح مع صاحبه يركضان، هو يركض من هنا هو يركض من هنا، ويأتون للصلاة في عادتهم ممزحون وتطيش رؤوسهم وأبدانهم ويكون في خفة، بل يتميزون ويمشون بالصلاة بالخشوع أو السكين والوقار. قال النبي فإنهم في صلاة. النبي لما ذكر أن لا يمشي بالصلاة صلى الله عليه وسلم في صلاة، فمطلوبه أن يشترك مع المصلي في إيش؟ في الوقار، في التخشع، في ليس في الركوع السجود. نعم، قال فإنه في صلاة، فمن كان في صلاة فلا يلعب وماشي للصلاة. نعم، ولا يكثر المزاح والقهقه، يمشي بسكينة وقار. ما فائدة السكينة والوقار والوضوء عند المشي للصلاة؟ كل هذه الحالات إشي استعداد ليش للخشوع والخضوع بين يدي الله، بينما لو كان يمشي سريعا بخفة ولهو ولعب إلى آخره فإن هذا سيشتت قلبه عند الوقوف بين يدي ربه. ولذلك انظر أنت نفسك أنت من غير شعورك وانت رايح في موعد مع الملك أو نائب الملك في معاملة لك، والله أتحدى في الطريق أن يكون عندك لعب ولهو وإلى آخره. ليش؟ تريد أن تستجمع قواك كيف تتكلم، وتعرف أنك أي حركة من هذه الحركات تخليك أمام الملك ربما تهتز لأنك غير مستعد، فترى نفسك كنت ماشي في السيارة ممسك بنفسك بزهم نفسك وقور كأنك تتدرب عمليا للوقوف أمامه قبل أن تلقاه، وهذا ملك بشر تحت قهر الله وملكه، فكيف ملك الملوك؟ ستمشي إلى الصلاة تقف بين يديه، كيف تصور منك أنك تمشي جاريا أو هازلا أو مازحا؟ ها؟ كيف تصور هذا؟ بل بأدب ووقار متوضئ غير مشبك بين أصابعك إلى آخر. طيب، فإذا جئت إلى المسجد وتزاحمت مع الناس من يدخل، فاعلم أن هذا يسمى الآن الإيثار. إذا أردت الإيثار أن تدخل قبلك أحد، والأفضل أن تبدأ بنت بالدخول أنت، نعم، لأن ذلك فيه مسابقة الخير، خاصة الجمعة الملائكة تكتب الأول في الأول. هل يجوز الإيثار في مسائل الدين؟ اختلف العلماء، رجح المقيم نعم يجوز تؤثر صاحبك في الصف الأول وترجع للصف الثاني، قال بعضهم لا يجوز، لكن رجح ابن القيم جوازه، واستدل على جواز الإيثار في أمر الدين بأن عائشة تنازلت عن قبرها أن تدفن في حجرتها بجانب زوجها رسول الله وأبو بكر أبوها لعمر، فإنها بينما كانت تبكي على موت عمر أو كانت جالسة في حجرتها جاء بجنازة عمر، فقالت يوم فقيل لها يوم المؤمنين هذا عمر يستأذنك ليدفن في حجرتك بجانب الرسول يعني وجانب بكر، قالت اليوم أوثره على نفسي يدفن، فدفن هو في حجرته وهي دفنت في البقيع ربما. فاستنبط ابن القيم من هذا أنه جائز أن إيش؟ أن يكون الإيثار حتى في أمر الدين. قال الله تعالى في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا في الطعام في الزوجة، في الطعام كان الصحابي ربما عنده زوجتان يطلق واحدة لأخيه اللي جاء من مكة، المهم كانوا يؤثرون في أمور الدنيا، لكن حتى في أمر الدين جائز، فلك حينئذ أن تؤثر صاحبك في الجمعة ليتقدم عليك، ولك أن تقول لا أنا بتقدم ومن باب فاستبقوا الخيرات، وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنت بين أمر جائز وأمر أفضلي. الأمر الأفضلي في الجمعة مثلا أن تتقدم على صاحبك، ها؟ تتقدم على صاحبك ليكتب الأول بالأول، ولقوله تعالى وفي ذلك فتنافس المتنافسون. والجائز يجوز أن تؤثره في أمر الدين لأنك ترى أن له فضل عليك، فتقول له تقدم علي عند الباب حتى يكتب الملائكة اسم ملك اسمك قبل اسمي. وإلى اليوم وأنا صاعد المنبر وقد نبهت الطلبة أن لا يتأخرون عن الجمعة، والحمد لله العدد الكبير استجاب لعله، لكن لا زال بقايا طلبة ينامون صبيحة الجمعة ولا يأتون الجمعة إلا متأخرين، والمتأخر الجمعة قبل الإمام فبيضة مهجر كبدنة، كأنه صدق أو ذبح أو ضحى بدنة. وإذا خرج الإمام فحتى ولا بيضة، لأنه إيش ملائكة يعني طوت الصحف. فإذا قلنا أن الساعة الأخيرة قبيل طلوع الإمام فيكون حتى ولا بيضة على هذا، يعني إذا كان ذلك كذلك. فإذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر هل المسجد له رحبة أم أنه له باب. فإن كان له رحبة حوش مسوى بسور له باب، فيبدأ بالدخول باليمين من عند السور هذا، لأن رحبة المسجد منه، ولأنه إذا سور المسجد بسور وضع له أبواب كان ما بعد الأبواب له حكم المسجد، فلا يجوز الدفن الموتى فيه مثلا. فحينئذ ينبغي أن يفعل ذلك إلا إذا قنن مكان وخصص لأن يكون مدخل المسجد لا للصلاة، مثل هذا المسجد الذي عندنا الآن. سنين أول ما بنوا أصحاب المسجد هذا المسجد قبل نحو 30 سنة أرادوا من هذه العتبة اللي ترونها بعد الباب الخشب، أرادوا أن تكون هذه العتبة ملتقى المصلين للدخول ووضع الأحذية، ما قصدوا به وقف للصلاة. فإذا كان ذلك كذلك فما يبدأ دخولك باليمين من هناك، يبدأ دخولك باليمين من باب الخشب. أعطيكم مثال، صمموا مسجد وضعوا فيه حجرة مثل هذه الحجرة ترونها هذه الصغيرة تحت المنبر، حطوا وضعوها وقف لكن لوضع مكانس المسجد وزيت المسجد والميكروفونات فلو دخل أحد هذه الحجرة الصغيرة فرضا كان قصيرا ابن 7 سنين فهل لا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ لا، لأنها أوقفت ليش؟ للتخزين، ما أوقفت للصلاة كما نص الفقهاء. فحينئذ لا يلزم ركعتين. ولذلك كان بيت النبي لصيق بيت عائشة، مسجد النبي لصيق بيت عائشة، يعني جدار، فيخرج الرجل للمسجد من بيت النبي. فهل كان النبي أول ما يدخل بيته يصلي ركعتين؟ هل كان يعتبر مسجده بيته من المسجد؟ والدليل أنه كان يأتي عائشة في البيت زوجته، فهذا يدل على إيش؟ أن ما حسب أن المسجد وإن كان لصيقا له باب في المسجد، لأنه إنما بني بقصد أن يكون حجرة للمعيشة، ما بني لأن يكون تابع المسجد وإن كان داخل المسجد. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فحينئذ انظر في المسجد، فإذا كان له باب من أصله وقفوه، لأنه إذا ازدحم الناس يصلون في الرحبة مثلا وسووا له سور وسووا له باب، فابدأ ما بعد الباب تابع المسجد، فابدأ بالذكر لدخول المسجد من الباب الخلفي ليس من الباب الداخلي. الذكر دخول المسجد ما هو؟ نعم، أن تقول السلام على رسول الله افتح لباب فضلك، وتقدم رجلك اليمنى، رحمتك عفوا، وتقدم رجلك اليمنى، هذا الذكر الوارد عند دخول المسجد. المرأة ليس من أهل الجماعة، هل المرأة تقول هذا الذكر عند دخول المسجد؟ النساء شقائق الرجال، ف فإذا دخلت المرأة المسجد تقدم رجلها اليمنى وتقول مثل ما يقول الرجل. طيب المسألة بعد انتهينا لدخول المسجد نأتي الآن المسألة الثانية، ما يصنعه لما يدخل المسجد. يخطئ الكثير ويخالفون السنة الموروثة عن السلف كما قال ابن تيمية، وراقبون في مسجد البلد في جدة في حتى المسجد هذا، لا أقول أن مدام مسجدنا معصوم وشو كسائر المساجد في مسجدنا وغيره يقع الخطأ، ولا نتحزب لمسجد لنا ولا غيرنا، نقول فيه أخطأ هنا أيضا علينا أن نعلم والحمد لله. قال ابن تيمية وما قال فيه السلف المصلون يعني من عهد ابن تيمية إلى الآن، وقد رأيت الظاهري منتشرة في أوروبا، كنت خاصة لما كنت في بلد في ألمانيا رأيت هذا منتشر، وأظن في كل أوروبا، وهو أنهم إذا دخلوا المسجد يراعون الجدران. طيب يبدأون وراء يصفون كذا، خلصوا الجدار لورا يشبون عياذا بالله الجانب كذا كأنه مجلس، ويتركون الصف الأول ما دير رجولهم. فدخلت كأنه يعني التبس الأمر علي، قال مسجد صلاة. دخلت في ألمانيا، دخلت وجدت الناس كذا هذا ما دير رجولهم، فاستغربت ما هو بشكل مسجد. وبالفعل في عهد السلف كان الرجل يدخل من الباب ويذهب وراء الإمام مثلا، قال الصحابة أفضل الصف المقام يعني خلف الإمام، هذا يسمونه العام اليوم في نجد الروضة، اجلس فيها ولا بعدك ولا بعدك ولا بعدك صف اللي بعده. أما تفعل هذا وتجلس في الخلف الذي يتحدث فهذا من الظلمات التي فوقها بعض فوق بعض، كما قال ابن تيمية. فإذا أضافوا إلى ذلك الحديث فوق أنهم رجعوا وراء أضافوا الحديث، فيعني قد زادوا في مباينة السلف في ذلك. ومما يفقده الكسالى الذين في مثل هذا المسجد الكبير مثلا يصلون في الخلف الصف الأول، إخواني يأتي قبل الأذان ربما بنية ليرتاح من العمل، من صاحب العمل ضاغط عليه وين يقول الصلاة لمعلمه أو للرئيس، طيب شو بيسوي في المسجد؟ مدرج ليه الخلف راحة. طيب جاي قبل الأذان وتشوف الصف الثالث كيف يعني؟ إذن ينبغي أن يصف المسجد الصف الأول، قبل الأذان جئت وتكون في الصف الثالث أو الرابع، نعم فهذا مخالف للسلف. فإذا دخل المسجد ينبغي أن يتقدم حتى يكون في الصف الأول. كيف لا والنبي قال لو يعلم الناس ما في التهجير التذكير للصلاة والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. ورأيت هذا في المسجد النبوي إلى الآن السنة باقية، الحكومة تنظيما تمنع الدخول للصيانة أو فترة الدخول ثم يفتحون، والله رأيت سباق كأنك في يسمونه الماراثون على الصف الأول يجرون، ما عرفت شو قصة يبون الصف الأول. طيب إذن هذا من عهد النبي السابق على الصف الأول، والآن لما يحبسوا فترة لكي يكنسوا ويصوفون الصف الأول فيفتحونه تجدهم يجرون على الصف الأول يتنافسون فيه، وهذا محمود لأن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم النبي قال لو يعلم في الصف الأول والتهجير أو في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني اقترعوا قرعة. طيب فإذا دخل لا يجلس ولا إذا كان هناك إنسان يعني بعيد يسلم، بل يبدأ بتحية المسجد، فإذا صلى تحية المسجد راح له يسلم عليه. فإنه دخل رجل المسجد في عهد النبي في صحيح البخاري فصلى، فجاء للصحابة للنبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسلم عليه، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال الراوي كما يفعل اليوم البعض هذا خطأ، وهو أنه أول ما يدخل المسجد يراه مثلا مسجد صغير، السلام عليكم من عند الباب، وشو مجلس وليمة، هو قل السلام على النبي، الله يفتح لي بابه رحمتك، لكن لا تسلم على الناس، ما ورد هذا. عند دخول المسجد تصيح السلام عليكم، السلام عليكم، وعلى المسجد وعليكم السلام، هي مجلسه تبدأ وتسلم على النبي. نعم، فذاك الرجل مسيء لصلاته، حديث مسيء لصلاته، دخل المسجد وصلى ركعتين وأساء في صلاته، لم يذكر الراوي أنه سلم على الجميع. متى سلم؟ لما حضر عندهم، فبدأ بتحية المسجد النبي أقر على ذلك. نعم، فحينئذ إذا شفت مجموعة هناك تريد تجلس معها، ابدأ أول شيء صلي ولا تسلم عليهم، صلي، لما توجه لي وتتكلم معهم السلام عليكم واجلس معهم. طيب، فقم أو فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهي ترى اللي أقوله الآن كالمراجعة، أنكم تحضرون درس المغرب، وفي تبويبات البخاري ومسلم والترمذي وابو داود متفرقات، هذا مجموعة قد درستموه وهذه مراجعة لكم، ولا بعضه سمعتوه وبعضه لم تسمعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الأمر عند بعض المتأخرين الوجوب، ومن قال بالوجوب العلامة الألباني رحمة الله عليه، فقال يجب أن يصلي ركعتين، واحتج على ذلك بأحاديث كثيرة، منها الأصل في الأمر في الوجوب، إذا دخل المجلس فلا يجلس نهي حتى يصلي ركعتين، ومنها أن النبي قطع خطبته فقال لرجل: قد آذيت، صلي، قم فصلي. جلس رجل النبي يخطب فقال: قم فصلي ركعتين، فقال: لا يقطع الخطبة إلا أمر الوجوب. ولكن الحقيقة نقل ابن حجر اتفاق أئمة الفتوى على أن الركعتين مستحبة، قال: واتفق أئمة الفتوى على استحباب إيش؟ الركعتين قبل الجلوس في المسجد وهي تحية المسجد. اتفق. ويدل على ذلك النبي قال لرجل كان يقطع الصفوف ويتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت. نعم، اجلس فقد آذيت، فما قال له ارجع في الخلف او صلي ركعتين ثم اجلس، قال له اجلس. ولأنه دخل ثلاثة رجال في عهد النبي كما في صحيح البخاري، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، ما قال أنه صلى ركعتين عندما جلس. فعلى كل حال تحية المسجد مؤكدة الاستحباب، ولا تصلي ركعتين الفجر إذا أردت دخلت المسجد تريد تصلي راتبة الفجر، تصلي راتبة الفجر ركعتين التحية ثم راتبة الفجر، تبدأ بإيش؟ بالتحية، تبدأ براتبة الفجر وتدخل تحت التحية، لأن مقصود الشارع أن تشغل البقعة بركعتين، وقد فعلت بتحية براتبة الفجر، فلا يلزمك أن تصلي تحية المسجد ثم تسلم وتصلي راتبة الفجر. إذا صليت راتبة الفجر دخلت تحتها ولو من غير نية، لو ما نويت دخلت تحتها إيش؟ تحية المسجد تحت الشارع، مقصود الشارع هو أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أن تشغل بقعة بصلاتك ركعتين. ولذلك أنت تدخل فتصلي العصر اليوم، هل بعد صلاة العصر تجلس ولا تقول صلي ركعتين؟ تجلس. هل نويت التحية مع صلاة العصر؟ كيف؟ إذا دخلت ولو من غير نية، فلا ينبغي أن تقول في نفسك أنوي نيتين، صلاة العصر والتحية تدخل تحتها، لا، أول ما تصلي. كما نقول الآن أنت على جنابة، أول ما تنوي غسل الجنابة يدخل تحتها رفع الحدث الأصغر بالوضوء، النبي قال لامرأة: فإذا أنت قد طهرت، ما قال انوي، نبهها أن تنوي الوضوء، والنبي كان ما يتوضأ بعد غسل الجنابة. نعم، طيب، فإذا جلس فليبشر، خاصة إذا بكر، فالتبكير إلى الصلاة من علامات التوفيق، ومن علامات النفاق التأخر في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث: لا زال قوم يتأخروا حتى يأخرهم الله قيل في النار. فلا ينبغي للرجل يأتي صلاة دبارة، دائما يأتي متأخر، بل يأتي في أول الناس. قال بعض سلفنا: 40 سنة لم أرى ظهور المصلين، لم أرى ظهورهم. نعم، لأنه كان يأتي الأول في المسجد فيجلس فلم يرى قط ظهر الناس. اليوم أكثر الصلوات أو بعض الصلوات يرون وجوههم، يعني منصرفين ويصرف ظهورهم، يأتي الصلاة وقد خرج الناس. طيب، فإذا جلس فليبشر، فإنه في صلاة، من انتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تخيل، تصور كيف أن بعض الكسالى لا يأتوا المسجد في بعد الأذان مباشرة، يحرمون انفسهم من فضل ايش؟ استغفار ايش؟ لذلك ما تشوف نفسهم هذا، نفسك ما تهدأ أن تغفر ذنوبك. فالملك هذا مستجاب الدعوة 5 مرات: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. صلاة العصر جيت مبكر ما شاء الله، صلاة المغرب اللهم اغفر له اللهم ارحمه جيت مبكر، الفجر اللهم اغفر. طول يومك كنت مرتاح، لأن هناك من دعا لك، الملائكة لا يعصون الله، فدعاهم مستجاب. فكيف تحرم نفسك هذا الفضل وتأتي متأخر؟ فبكر في الصلاة، فإنك إذا بكرت في الصلاة طولت مدة استغفار الملائكة لك. ما الفائدة أن الملائكة تطول مدة الإلحاح في الدعاء؟ يؤدي إلى إمكانية أكثر في استجابة الدعاء. فأنت حضرت مثلا المسجد قبيل الإقامة 3 دقائق وقعدت، مثل ما قعدت 15 دقيقة والملك يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فرق ولا؟ فكيف تزهد في هذا التكرار؟ فلا تبخل على نفسك، أنت مؤتمن على نفسك أنك تكرمها، لا تقول أنا حر في نفسي، مؤتمن أنك تكرمها بالجنات والدرجات العلى في الجنة، فلا تقول أنا متأخر أنا حر أنا كذا. طيب، أكرم نفسك يا أخي، لا تظلمها، تنقصها حقها بالمعاصي، ولا أيضا تترك المستحبات ترفعك في درجات العلى في جنات في رب الأرض والسماوات. بالمناسبة قبل أن نواصل كلامنا، رجلان يعني أضحكاني، رجل في الحج ورجل أمس معتم عمامة في وسط المسجد. الذي في الحج كنا نتباحث أنه بعض مشايخ الفقهاء في بعض مسائل الحج، منها أن الرجل إذا كان في الحل وأرسل كلبه لصيد في الحرم فهل يحل الصيد أو لا؟ فدار النقاش والاستدلال والأدلة، وهذا الأعرابي كان تارة ينظر فيه وتارة ينظر في الشخص، تارة ينظر فيه تارة ينظر في الشخص، ثم حسم المسألة فقال: أصلا إذا جاء الكلب بيجي وراء الصيد مو بناظر إلى أقوالكم هذه. وبالأمس كنا في ذكر لمثل هذه المسائل سمعتموها، آداب الدخول المسجد، فذكرنا عدة آداب عند الإقامة عند الدخول، وهو يسمع صابر علينا. بعد ما سلم انفجر، قال: حين كل المسائل ذكرتوها هذه، يفعل كذا ويقول كذا. نعم، أهم شيء تصح صلاتنا ولا لا؟ إذا تصح صلاتنا خلاص، يعني هذا ما له فائدة. فنقول لمثل هذا: هل تصح صلاتك من غير رفع يدين في تكبيرة الإحرام؟ نعم تصح، لأن رفع تكبيرة اليدين في تكبيرة الإحرام مستحب. هل تصح صلاتك من غير التفات السلام؟ نعم، الالتفات مستحب، إنما الركن هو أن تسلم، تقول السلام عليكم. فلماذا تفعل ذلك؟ نقول: أبي الخير، أبي إيش الأفضل. نقول نحن لما تلونا ذلك على الناس أردنا لهم إيش على أفضل، لما تستأثر أنت بالأفضل وتركنا حنا بغير أفضل هذه؟ نعم، فأنت تريد الأفضل وحنا نريد إيش الأفضل أيضا. طيب، والرجل يحتاج يوم القيامة عندما تنصب الموازين يوم القيامة فتكون الحسنات والسيئات، والله يحتاج إلى هذه الحسنة يوم الجمعة في صلاة العصر اليوم مثلا، قدم الرجل اليمنى عندما دخل المسجد كتب له الملائكة حسنة تقديم اليمنى، وإذا بهذه الحسنة رجعت سيئات ودخل الجنة، لو الله ثم هذه الحسنة كان ربما رجعت السيئات ودخل النار. مثلا سهلة ولا مثلا ليست سهلة ولا ليست سهلة، جنة ونار ونضع الموازين ليوم القيامة. فالميزان يعني يريد منك حسنات حتى يرجح السيئات، فلا تبخل على نفسك بهذه الأعمال الطيبة التي تذكرها في هذا المجلس أن تعمل بها، ولا تقول هي مستحب، هي قم بها. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا سبحانه وتعالى. فحينما تكون تنتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يشرع لك إيش؟ ويستحب لك أن تدعو، لا تفوت الفرصة، فإنك إن دعوت استجيب لك. خرج أبو داود في سننه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فلا تنسى الدعاء بين الأذان والإقامة وادعو، لا تغفل عن الدعاء. كم واحد كان مريض بين الأذان والإقامة دعا فشفاه الله، فقير مديون تجارته تضعضعت وقال يا رب يا رب بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب في صلاة العصر بين الأذان والإقامة حضر المسجد المبكر ودعا استجيب له، كم وكم. فالدعاء مستجاب هذا الوقت، فلا تفوت عن نفسك، تكون في البيت تلعب مع الصبيان والنساء ثم تأتي وقت الإقامة، فوت هذا الوقت الذي تدعى فيه مستجاب في المسجد. نعم، وفوت فيه دعاء الملائكة لك، وفوت فيه التبكير لقوة الإيمان تحصل لك بانتظار الصلاة، فأنت في صلاة فتدخل الصلاة أنت خاشع، أنت قوة إيمان تضبط نفسك في الصلاة. أما تأتي متأخر تناهج، كيف تضبط نفسك في الخشوع في الصلاة؟ كيف؟ ما عندك استعداد، ما عندك تدريب قبل أن دخلت للصلاة. أي والله، فأنت إذا هجرت الصلاة وكنت في الصف الأول جاء قوة إيمانية سببها أن الله رضي عن عملك يوم أنك بكرت للصلاة في الصف الأول، فقال لو يعلم أهل الفضل يعني من الأجر الكبير، ثم لا يجد أن يستهموا فاستهموا اقترعوا، وأنت من غير قرعة الحمد لله قاعد تجي الصف الأول، فأتي الصف الأول يأتيك الله أجر كبير تستطيع به إيش؟ أن تقاوم نفسك التي تأمرك بأن لا تخشع في الصلاة فتراغمها فتخشع، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وفي التبكير مع الصف الأول أجر كبير. فإذا أقيمت الصلاة، نعم، فقال بعض العلماء تكرر وراء المقيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قال بعض العلماء تكرر أول ما تسمع المقيم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله. وهذا الحقيقة محل دراسة ونظر، وإنما قالوا ذلك لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، فحينئذ لا تنسى الصلاة بين الأذان والإقامة، فصلي ركعتين بغير نية ركعتين تحية، لكن لك أن تصليها فتكون ركعتين بين الأذان والإقامة وإيش تأخذ تحتها التحية. فسميت الإقامة أذان، وقال بين كل أذانين صلاة، فحينئذ لا تنسى تكرر ولا عيش على قول هذا البعض من العلماء تكرر ولا المقيم. إذا قال الله أكبر الله أكبر شهد الله شهد رسول الله الله أكبر الله أكبر شهد الله شهد رسول الله وراء، لأنه سماها النبي أذان. والحقيقة هذا كلام بعض العلماء على أني في نفسي شيء، لأن هذا لعله قيم باب التغليب كما يقال عن التمر وإيش عن التمر والماء الأسودان، ولم يكن فلم يكن المقصود من سمع النداء فليقل مثل ما يقول، المقصود النداء المعروف، أما الإقامة فالحقيقة محل النظر وتحتاج حتى نطمئن إلى عمل السلف، فالأمر إذا كان محتمل فما أحسن أن نطمئن بأن السلف كانوا يرددون وراء المقيم كانوا يرددون وراء الإمام. نعم، وذكر هذا أبو داود السجستاني قال إذا كان النص محتملا فلننظر إلى عمل إيش السلف رحمة الله عليه، فمن شاء أن يعمل بقول هذا العالم الحمد لله، لكن أنا أقول فقط بالنسبة لي محل دراسة ونظر. والله يقول فشل هذا الذكر كنت لا تعلمون. فلك أن تعمل أنه من أهل العلم، لكن بالنسبة لي في 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 محل يعني نظر من جهة أن الأذان الظاهر من الأذان المعروف، فلمن سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. وعادة تسمى هذه الإقامة، لكن سميت لعل الأذان هنا من باب التغليب. طيب، ولذلك قال إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وله ضرع، ثم جاء للإقامة فقال فإذا أقيمت أو قال إذا ثوب فارق بينهم. نعم. طيب، وقال إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة أنتم إيش تمشون، ففرق ما سماها أذان. فإذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تنهض كما يفعل الناس اليوم، كن جالسين أول ما يسمع الله أكبر الله أكبر ينهض. في تفصيل، فمن كان حاضر معنا درس العشاء بالأمس سيفصل التفصيل. ها، الأخ من هو ذا؟ تركي. أنت وين سمعت الدرس؟ البث المباشر. طيب. نعم، إذا قامت، إذا قال قد قامت الصلاة قام الصلاة يقف، سواء الإمام كان داخل المسجد أو خارجه. إذا كان داخل المسجد فسمع المقيم يقول قد قامت الصلاة قام الصلاة، يقوم بفعل أنس. طيب، متى يبقى قاعدا حتى وإن بدأ الإقامة؟ يبقى قاعد إذا كان الإمام خارج المسجد. متى يقوم؟ إذا رأى الإمام، لحديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، شوف ما قال إذا أذن المؤذن، سمى إقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الاستحباب، لأنه ثبت أنهم أقيمت الصلاة وقاموا، لكن الأفضل أنك تصبر حتى إيش ترى الإمام. طيب، فإذا قمت عفوا، طيب إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة فاصبر فلا تقم حتى إذا قال الإمام، حتى المؤذن قد قامت الصلاة، لفعل أنس، فإنه كان يصبر ما يقوم والإمام ما يقوم حتى يقول قد قامت الصلاة. أما إذا كان الإمام خارج المسجد حتى ترى الإمام. واضحة؟ أي نعم، هذه واضحة. طيب، فإذا قام الناس للصلاة فينبغي أن ينظم صفوفهم الصف الأول، فلا يجعلون يتخللها صبيان خاصة وراء الإمام، فإنه قد خرج النسائي في سننه من حديث أبي بن كعب أنه جبذ غلاما حتى ما يكاد يعقل فاعتذر له، قال هذا العهد الذي أخذه علينا رسول الله ليليني أولي الأحلام منكم النهى. فإذا رأي الصبي يصلي خلف هذا غنيمتك غنيمتك، لأن النبي دعاك للصف الأول، وهذا صبي ليس له حق دون الحلم والعقل واحتماله أن يكون خلف الإمام. الإمام قد يفتح عليه، قد ما يصلح الصبي يكون وراءه، فحينئذ خذه برفق وقل جاء يا ولدي حديث في هذا إني أنا أكون هنا الأكبر وأنت تكون وراء، علمه حتى لا يحقد عليك، لأنك جيت تجبذه تحط وراء وما تفعل مثل أبي علم الصبي، قال هذا العهد اللي أخذه رسول الله، تركته ينظر فيك الصبي لين تخرج، ما أعرف أخذت مكانه، كرهك وربما كره المسجد. فهنا إيش فعل أبي؟ علم الصبي، تواضع معه، قال ترى هذا العهد اللي أخذنا على رسول الله ليلين الهلال منكم النور، فتسكن يسكن الصبي، يرى أنك ما ظلمته، ولكن لو أخذته ورجعت وراه من غير حديث وش يفعل؟ يحقد عليك ويحقد ربما على المسجد كله، يقول أهل المسجد ظلمه خذوني من مكاني. نعم، ونشوف الصبيان إذا واحد نزلته من السيارة من وراء حطيته من قدام حطيته وراء كيف يبكي يفرفص ويبكي، لك ليش أخذته من مكانه؟ إذا تعتذر للصبي وتواضع معه كما كان النبي يتواضع من الصبيان يعلمهم، يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره. طيب، فإذا صفوا فينبغي الإمام أن يوجههم، ولا ينبغي الإمام أن يعتمد على الخطوط في المسجد، فيجي يكبر يجي ينبه ويذكر السنة يقول الحمد لله ما قصر راعي المسجد حط لنا خطوط الله أكبر راح يصفون فيها، هذا إهمال، بل يلتفت إليه ولا يجعل هنا خطوط كما ذكر العلامة الألباني، لا يجعل خطوط في المسجد للصف لأن هذا لم يرد، بل هو يوجههم يقول سووا صوكم لا تضروا فرجات الشيطان. نعم، ما هي اللفظة التي لم يقلها النبي في هذا الباب؟ استقيم موجود، استقيموا، ما ورد هذا، هم مستقيمين الحمد لله على الدين. نعم، ما ورد استقيموا، سووا صوكم لا تضروا فرجات الشيطان، نعم لا تختلفوا تختلف قلوبكم، هذا الوارد عن النبي، لكن ما ورد استقيموا، هذا ما وردت. نعم، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا يعظم، هذا ضعيف، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ولا لا أذكر له أصل حتى، لا أذكر يعني ورد بهذا اللفظ حديث. فإذا اطمأن الإمام وينبغي لمن خلف الإمام أن يعين الإمام، كان في عهد عثمان يخرجون الرجال يسوون الصف، والنبي بنفسه كان يساوي بين صفوفهم. الآن لو فعل الإمام هذا لظن في عقله شيء، لا مانع الإمام إذا رأى أنه ما يكتفي بالنظر كذا مبرضي يروح لهم يفعل كذا ويفعل كذا، اليوم والله أظن لو فعلت قال هذا موسوس الإمام. نعم، لأنه ما تعودوا على هذا، فالإمام لا بأس أن ينصرف للناس ويعدل صفوفهم لا حرج. أما التعديل ذاك البرجي مبتدع رأيته في الشام غريب، بعد ما انتهى خطيبهم الذي ملأ المنبر بدع، نعم بعد ما انتهى من خطبة الجمعة فعينه لجميع المأمورين بالمرصاد، اخترع في الدين بدعة في تعديل الصفوف، قال والله في كيف فات الرسول، سبحان الله كيف الله أعطاني ذكاء وفات الرسول، هذه فات الصحابة وشو يقول يعني فوق، خاصة منابرهم عالية جدا، إيه كأنها بدور الأول أو الثاني، من فوق قبل أن ينزل يبدأ يعدل الصفوف، ها سوي صفك يا ابنان، على شك أنها محدثة، فكان ينبغي أول ما ينتهي الخطبة ينزل ويعدل الصفوف وقائم، هذه السنة. وآخر بالشام إذا جاء يدخل، وين كانت بعض المذاهب لكنها مرجوح، قبل يطلع المنبر يصلي ركعتين، خايف من حديث ايش اذا دخل حديث المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، خايف يجلس يصلي ركعتين ثم يطلع المنبر، والنبي كان كما في العيد يخرج من غير صلاة ركعتين صلى الله عليه وسلم، كل هذا لم يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر كان ينتظر مع الناس حتى إذا جاء صلاة جمعة قام وخطبهم، والنبي كان يخرج عليهم من بيته إلى المنبر، وهذا أهيب للناس وأوقع لسماع الخطبة. طيب وين وصلنا؟ أي نعم، فإذا يساوي الصف ولا يدفع فرجات للشيطان، ومساواة الصف تكون بإيش؟ بأن يلزق كل واحد منهم كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بينكبه، وركبته بركبته، ويكون الصف تارة وتارة، ما يجي كذا الصف يدخل المسجد أنت تذكر حديث وهو ضعيف إسناده، إنه إن الله وملائكته يصلون على المائة من الصفوف، هذا لا يصح الحديث، فحينئذ إيش تسوي؟ يكون الإمام كذا تجي أنت على يمينه، لا بعده على يمينه، تدخل المسجد تلقاك الجناح الواحد على اليمين، ها؟ بل إذا شفت واحد على اليمين أنت تأتي شمال، واحد على الشمال أنت تأتي على اليمين، يدل على ذلك حديث مسلم جابر وجبار جو يصلون مع النبي، أخذ النبي واحد على اليمين واحد على الشمال، كان ممكن يفعل لهم كذا اليمين اليمين، فتوسطهم، فلا تخلي الإمام كذا وتعبي الجناح الأيمن كذا، ها؟ نعم الجميع وراء الإمام وهكذا. فالصبيان يصفون في الخلف ولا يصفون وراء الإمام كما ذكرنا. ولا ينبغي أن يتخلل الصف السارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، وفي سنة سائي حديث أبي أمامة كنا نطرد من الصلاة بين السواري في عهد النبي طردا، فكان يؤكد عليهم أن لا يصلوا بين السواري. والحمد لله في هذا المسجد والله مع أني ما جاهدتهم من أنفسهم، لعله إمام قبلي كان له تدريب لهم، لكن يوم جيت المسجد 13 سنة و 12 إلى الآن ما أشوفهم يصلون للسواري والحمد لله. حتى في الجمعة شوف الآن قال مو للعلم الفرش إنه في بين السواري فراغ، فهم إنه من ممشى، هذا عاد يعود إذا إلى المصلين، هي ثقافة منهم ولا فقط مثل المطارات يشوفون ممنوع المشي فيمشون في مكان ثاني. فأرجو أن تكون ثقافة وعلم إن شاء الله نحسن الظن. نعم طيب. فحينئذ إذا أقيمت الصلاة، فإذا كان إنسان يصلي فينبغي أن يقطع صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت إلا الصلاة المكتوبة، فيقطع صلاته. نعم وينضم إلى الإمام. وأخذ النبي برجل صلى وقد أقيمت الصلاة، أخذ به عمر عفوا، فأخذه وأدخله في الصف، ورأى رجل يصلي والإمام أقام، قال صلاة الفجر أربع، فحينئذ لابد أن يسلم ويدخل، إلا كما قال الإمام أحمد إذا كان يعلم أنه سينتهي من الصلاة ويبقى وقت لتكبيرة الإحرام فلا بأس أن يتم الركعة الباقية له والسجدتين ثم ينضم لهم ليدرك تكبيرة الإحرام. أما إذا خاف أن تفوت تكبيرة الإحرام يقطع الصلاة بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سبحان الله يا إخوان، وأنا أتكلم بهذه الخطة منذ أن تدخل المسجد، منذ أن تمشي من بيتك إذا دخل المسجد بدل من وضوء والمشي بغير تشبيك أصابع، سبحان الله تمثل بين عينيه الآن وأنا أتكلم معكم حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك في طريق الجنة. لأنك إذا في خطتك كل ما تذكر حديث تعمل به، وإذا بك تشق طريقة الجنة، تشق طريقة الجنة بسهولة بخلاف الجاهل الذي يتخبط ما يعرفون طريق الله. طيب فانضم مع الإمام واحرص على الصف الأول ولا تدع فرجات للشيطان، وإذا خالفت صاحبك فتقدمت وتأخرت عليه فإيش العقوبة؟ أن يختلف قلبك معه، فقد تكون في حي واحد وتدهش من نفسك أن يلقى في قلبك البغضة لأهل الحي كل الأفراد، لا تحب تسلم عليهم ولا هم يسلمون على بعض ولا أنت تسلم عليهم. متى تلقى البغضة؟ إذا تساهلتم في الاستواء في الصف، فإن النبي قال كما في سنة أبي داود وعند غيره قال عباد الله لتساولن بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فلا بد أن تساوي الصف حتى لا تخلق البغضة في قلوبكم في الحي الواحد تصبحوا شيعة، بعضكم ما يسلم على بعض ولا يزور بعض ويسيء الظن في بعض لأنكم ما تساوون الصف في مسجد حيكم. فنبهوا على الإمام يكرر مساواة الصف حتى ينقذكم من الاختلاف في الحي الواحد، قول علمهم يا إمام ما ودنا نلقى الله ونحن مختلفين في الحي، لأن الله يكره من عباده الاختلاف ويحب بينهم التواد والائتلاف سبحانه. طيب فإذا دخل في الصلاة فهنا سنبدأ معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله قوته